عقل حر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مع تجدد الحياة تتجدد المواسم وتتغير، وها قد حل علينا الشتاء وأصبح الصيف كأنه ماض بعيد، ولكن الحياة تمضي قدما حاملة معها بني البشر بكل خيالاتهم وأحلامهم وأفكارهم وتطلعاتهم، وثقافة الإنسانية في قلب حركة الحياة هذه وتجددها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن نظرة العراقيين وحبهم للفن، وآخر عن اختلاف أساليب وعادات القراءة بين الكتاب، بالإضافة إلى لقاء مع رسام وشاعر مزج بين عالمي الرسم والشعر منذ عقود طويلة.
محطات ثقافية.
الشعب العراقي شعب معروف بحبه للفنون والإبداع بصورة عامة، يتجسد ذلك في أشكال الغناء التي حملها معه عبر الأجيال من مقام عراقي إلى غناء ريفي، وما أعقب ذلك من غناء بغدادي ظل في خيال العراقيين ووجدانهم، أو يتجسد في حبه للشعر والذي أخرج طائفة من كبار الشعراء العرب كالجواهري والسياب والبياتي، وكذا حبه للرسم والنحت. وأحسب أن اسما كجواد سليم معروف حتى لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الفن وعالمه، ولكن الأعوام والعقود الأخيرة أحدثت نوعا من ردة أو نفورا للأجيال الجديدة عن عالم الفن، ويرتبط ذلك بالجهل الثقافي العام من جهة، وبتأثير بعض الأفكار الدينية المتطرفة من جهة أخرى، والتي كونت بمرور الزمن نظرة سلبية للفن وإشكاله. لنستمع إلى رأي مثقفين عراقيين حول الموضوع. هذا أولا الشاعر أحمد عبد السادة.
دائما أقول المجتمع العراقي هو مجتمع علماني بالفطرة، يعني مجتمع يميل إلى الغناء والأشياء الجميلة، ولا يمكن أن يؤثر عليه هذا المد الظلامي التحريمي الذي يحاول أن يجعل الفن والجمال في خانة الحرام. هذا الشيء يعتبر موجة طارئة على المجتمع العراقي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها هذا المجتمع. سوف تندثر هذه الموجات التحريمية الظلامية عندما تحل الرفاهية الاقتصادية، وعندما يجد المواطن نفسه متحررا من هيمنة هذه الشروط الاقتصادية الصعبة.
أما الإعلامي والأديب عبد الجبار العتابي، وإن كان يتفق مع ما قيل توا بصورة عامة، إلا أنه يتناوله من زاوية مختلفة.
المجتمع العراقي معروف بحبه للفن ومعروف بحبه للغناء وللنحت وللرسم ولأشياء عديدة كثيرة، وهذا التنوع هو الذي جعل العراقيين بشكل عام يعشقون هذه الأشياء ولا يمكن تخلوها. لا يمكن للعراقي أن يعيش بدون غناء، هذا الغناء الذي يمتد من الحقل وصولا إلى المعمل ووصولا إلى المدارس إلى جميع الفنون. المشكلة في هؤلاء أنهم هم يجتهدون، يعني اجتهادات شخصية لمحاولة إرضاء نوازع داخلية لديهم أو لآخرين، ينفذون أجندات غير صحيحة لأطراف خارجية، وحتى هذه الأطراف الخارجية لا يوجد مثل هذا الشيء لديها.
يا ماخذي أهلي الوليب والفي وريد
يا ليل الوليد ويزيد
الأدب عالم زاخر وواسع، وعلاقة الأدباء والكتاب به علاقة خاصة يجمعها حب القراءة والتعمق في عوالم الكتب وأجوائها. وسواء حمل الأدباء الكتب معهم في تنقلاتهم أو عكفوا عليها في بيوتهم وغرفهم، فإنهم يحملون عالما مصغرا يطوي أجواءه وأفاقه بين دفتيه. عادة القراءة تختلف بين أديب وآخر، وكذا الحال بالنسبة لأنواع الكتب المفضلة وأوقات القراءة. لندخل معا هذا العالم من خلال أصوات بعض الكتاب وهم يتحدثون عن علاقتهم بالقراءة والكتب.
رافض حميد:
والله القراءة هي أصبحت عندي في فترة ما شبه روتين، وهذا حالة سلبية. بس مؤخرا يعني منذ تقريبا 5 سنوات بديت أقرأ الأشياء بطريقة ممنهجة، يعني أولا ما أقرأ عن عناوين مختلفة لموضوع واحد. أنا تسحرني الرواية أكثر من الشعر في القراءة.
ليش؟
ما أعرف، ربما بالشعر قد يتحرك الناقد الداخلي مالتي، فأتحول إلى يعني مرات أتحول إلى باحث عن أخطاء، متفحص دقيق. أما بالنسبة للرواية والقصة فربما أنه إمكانية الروائي والقاص على خلق إنسان آخر أو خلق شخصيات كبيرة والتلاعب بها يغريني أيضا، لأنه أتخيل فتكائن سماوي هذا الروائي. ما أدري أنا يعني أقع تحت إغراء الروائي، يجوز في يوم الأيام راح أكون روائي.
الأوقات اللي تقرأ بها عادة يمتى أكثر الأوقات؟
والله الليل هو طبعا.
عبد الحميد الجباري، أقرأ من زمن بعيد، يعني من عام 1950 بدأت القراءة وبدأت أكتب شعر، وأصبحت القراءة والكتاب جزء من حياتي وجزء عزيز جدا. أما طريقة الكتب اللي أفضلها، طبعا أنا كنت أقرأ الروايات العالمية، الكتاب الروس كلهم، الكتاب الإنجليز، الكتاب الفرنسيين، الأمريكان، أمريكا اللاتينية.
طيب، على مدى امتداد عمر القراءة الذي يزيد عن 50 عام ويكاد يقترب الآن من 60 عام من القراءة، كيف تغيرت عادات القراءة عندك ذاك الوقت عن هذا الوقت؟ ما الذي تغير في علاقتك بالكتاب؟
الذي تغير أن مشاكل العمل والوظيفة خفت عندي وأصبحت حر، فأنا الآن أقرأ الصبح وأقرأ الظهر وأقرأ بالليل وقت ما أشاء، وقراءاتي متنوعة.
يعني تقرأ أكثر من كتاب في آن واحد؟
أحيانا أختار في كتابين وأروح بيناتهم حتى ما يصير عندي ملل. يعني
لو لم تكن هناك قراءة، هل عادين كانت أكو مشكلة في حياتك؟ يعني هل غياب القراءة يمثل مشكلة بالنسبة لك؟
والله أستاذ، يمثل بالنسبة لي مثل موت، يعني موت حقيقي، يعني بدون قراءة غير أموت.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا هذا اليوم مع شخص جمع بين الرسم والشعر، تراه في لوحاته يعبر عن إرث العراق الحضاري القديم بمهارة وتنوع في الأسلوب. أما أشعاره فقد ظلت طويلا على الرف حتى بدأ بطباعة بعضها مؤخرا. إنه الرسام والشاعر سبت الهيتي، والذي تحدث أولا عن نشأته في مدينته.
ولد عام 1940، يقولون أنك في دقة رشيد عالي، يعني ثورة رشيد عالي الجيلاني، فهاي الثورة عام 40 41، فأنا ولد عام 40 في هيت.
متى بدأت اهتماماتك الفنية والشعرية تتبلور؟
اهتماماتي الشعرية منذ صف الأول المتوسط، سمعت قصيدة ابن الرومي من لسان أستاذ اللغة العربية وهو يلقي تلك القصيدة، وابن رومي يرثي ابنه الصغير: تولى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقل، ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، وظل على الأيدي تساقط نفسه ويروي كما أنا. تفاعلت مع هذه القصيدة لأنني كنت متأثرا بالموت. أنا أستطيع أن أقول لك أنني ولدت شاعرا، لأنني أتذكر ذلك الصبي الجميل الشعر الذهبي الذي يستيقظ صباحا لكي يطلق عنان النظر إلى ضفاف الفرات وهي تترقق تحت ضوء الشمس، فأحببت مدينتي حبا رأيتها كأنها العالم. ثم أن الفرات الذي كنت أملي العين بالنظر إليه يقولون عنه أنه ينبع من الجنة، جداتنا القديمات يقولون أن الفرات ينبع من الجنة. بدأت أكتب بعد الثورة مباشرة، بعد قيام الثورة كتبت أول قصيدة نشرتها في جريدة عام 59، لا تزال موجودة عندي. من 59 بدأت كتاباتي، ثم من 59 إلى 65 أنا أكملت ديوان شعر اسميته ديوان أوراق مسافر، وقد تم طبعه على دار الشؤون الثقافية بعام 2005.
لماذا تأخر 40 عاما لكي يطبع؟
لأنني كنت منشغلا عن الشعر بالحياة، حياتي كانت صعبة جدا. أنا أب لسبعة أطفال لا معيل لهم غيري، فكنت أقدح من أجل أن أنمي حياتهم، وكنت أعمل معلما، والمعلم كان دخله لا يكفي.
الرسم، متى بدأت ترسم وكيف تطورت التجربة؟
بدأت أرسم عام 1959 عندما تعينت معلما في مدرسة ابتدائية في الريف. هذه المدرسة جعلتني أعيش وحدي في بيت منعزل عن المدينة، فقررت أن أستفيد من الفراغ في الرسم، إضافة إلى أن مهنتي في تعليم الرسم للأطفال دفعتني للبحث عن وسائل تجزي وتفيد الطلاب في رسم.
يعني كنت معلما للرسم؟
طبعاً أنا أفتخر بأنني عشت 25 عاما معلما للتربية الفنية. تخرج على يدي أول الأولاد اثنين تخرجوا من أكاديمية الفنون، اثنين تخرج على يدي علي المندلاوي هذا الرسام الكاريكاتير المعروف، درسته عام 1964 في مندلين. تخرج على يدي دكتور اسمه خليل معاذ خليل، هذا اختصاص بالسيراميك، وآخرون كثيرون يعني من الطلاب.
الدمج بين الكلمة واللوحة، بين الشعر واللون، نمضي معكم مستمعين الكرام إلى ختام صفحة جديدة من صفحات برنامجنا، والتي نأمل أن نكون قد أرسلت لكم شيئا من عبق شجرة الثقافة الوارفة. نلتقيكم مجددا في غابة الثقافة في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر البرنامج وتحيات معده ومقدمه عادل محمود.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.